صباح الخير. نشرة أخبار الثامنة وربع من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي والمخرج روي جبور. صباح الخير. عناوين نشرة: الموظفون بنظر الحكومة ابن جاري وابن ست، حوافز بالدولار الفراش للمحضيين ودفع الضرائب للمغضوب عليهم. بيرم يؤكد ما دفع ليس عبر قرض بل سلفة طلبها وزير المالية ولم يؤخذ فيه قرار داخل مجلس الوزراء. موجة احتجاجات عارمة اجتاحت الوزارات والإدارات، المتقاعدون العسكريون بدأوا تحركهم والغضب يحاصر جلسة مجلس الوزراء غدا. العدو الإسرائيلي بدأ قصفه الجنوب باكرا اليوم، وبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بتطبيق القرار 1701. دون شرح الأسباب، باريس ترجئ مؤتمر دعم الجيش، ووفد الكونغرس بحث سبل تقديم المساعدة العسكرية مع المعنيين. لا مواعيد للودريان في بيروت، وسفراء الخماسية يؤكدون مسؤولية إنهاء الفراغ الرئاسي لبنانية خالصة. الكنيست صادق على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية ومساعي التوصل إلى صفقة تبادل مستمرة. أهلا بكم. الفريش دولار لناس والضرائب لناس، هكذا تتصرف الحكومة مع موظفي القطاع العام. تمنح حوافز بالعملة الخضراء من خلال سلفة خزينة وتدعي أنها من خلال قرض، وتبدأ بتنفيذ القرار علما أنه لم يمر في مجلس الوزراء. هذا الكلام على مسؤولية وزير العمل مصطفى بيرم الذي كشف عن تفاصيل الفضيحة، في حين يناضل موظفو الإدارة العامة والمتقاعدون العسكريون وغير العسكريين لتأمين أبسط مقومات الحياة، ويخوضون مع الحكومة معركة الكرامة والقدرة على العيش، وهي التي تميز بين وزارات منتجة وأخرى غير منتجة، منها الدفاع والداخلية على صعيد المثال لا الحصر، وتجعل الهامش واسعا بين رواتب المعنيين، وهي في الحصيلة لا تساوي ربع قيمة رواتبهم في الفترة السابقة للانهيار. والكل غدا على موعد مع جولة مواجهة في محيط السرايا الحكومية، لكن المتقاعدين العسكريين بدأوا تحركاتهم صباح اليوم. في الأمن، اعتداءات العدو الإسرائيلي متواصلة، وقد بدأت مع ساعات الصباح الأولى في أطراف بيت ليف وعيترون، فيما جال وفد الكونغرس الأمريكي مستطلعا سبل تطبيق القرار 1701 وكيفية تقديم الدعم للجيش. وفي ظل التخبط المالي والسياسي، يستمر عمل الخماسية على مستوى السفراء المعتمدين في بيروت من دون أي نتيجة ملموسة حتى الساعة والبداية من الجنوب.
يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، قاصفا فجر اليوم أطراف بلدة بيت ليف وممشطا بالأسلحة الثقيلة أطراف عيترون. أما أمس فأدت اعتداءاته إلى استشهاد المواطنة خديجة سليمان والطفلة أمل الدر. حسين معنا والتفاصيل.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني المصبوغ بدم الطفولة والأمومة بفعل الإجرام الصهيوني وعدوانه الذي استمر حتى هذا الصباح، حيث تعرضت أطراف بلدة بيت ليف ومحيطها لقصف مدفعي عند 5:15 صباحا، كما تعرضت بلدة عيترون لرشقات رشاشة ومتوسطة من موقع العدو في الملكية، على وقع استمرار تحليق طائرات الرصد والاستطلاع التي لم تغادر أجواء القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. وكانت الجبهة الجنوبية شهدت اعتداءات إسرائيلية بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران المعادي، فأغار ليلا على أطراف رامية الصالحاني والزبقين ومحيط بيت ليف والخيام وعيد الشعب. العدوان الجوي تواصل أمس مستهدفا منزلا في حي المشاع في بلدة مجدل زون، وأسفر عن استشهاد الطفلة أمل حسين الدور 6 سنوات والمواطنة خديجة سلمان 40 عاما وإصابة عدد آخر بجروح طفيفة. كما دمر الطيران المعادي أمس منازل في مروحين والخيام، ترافق مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل قطاعات الجبهة من الباكورة غربا حتى شبع شرقا. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال فاستهدفت مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم، كما هاجمت مستعمرة ميتسوفا بصواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على استهداف العدو منازل مدنية وآخرها في مجدل زون. كما استهدفت تجمعات وتموضع لجنود الاحتلال في موقع المرج وفي مستعمرات المطلي وإيفن مناحيم وشميرة وأفيفيم. كذلك استهدفت مرتين موقع رؤسات العالم بالأسلحة الصاروخية وموقع حدب ياريم بصاروخي بركان، وحققت إصابات مباشرة من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
تزامنا تواصلت التهديدات الإسرائيلية، إذ أكد عضو مجلس الحرب بني جانتس مواصلة القتال في الشمال ضد حزب الله والاستمرار حتى إعادة الأمن للسكان هناك. وردا على تهديدات المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة حول نية إسرائيل تنفيذ القرار 1701 بالقوة في الأسابيع المقبلة، أوضحت بعثة لبنان لدى المنظمة الدولية بأن إسرائيل هي من يخرق القرار وخروقاتها البرية والبحرية والجوية التي تجاوزت 30,000 موثقة لدى مجلس الأمن منذ العام 2006، محذرة من أن التهديدات الإسرائيلية بالخراب والدمار تظهر نيات إسرائيل المبيتة ومحاولة البحث عن ذريعة لشن عدوان ضد لبنان. وطالبت البعثة الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان والبدء بمفاوضات من خلال الأمم المتحدة للالتزام بالقرار 1701 كاملا والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بحثا عن الحل السياسي المنشود وحفاظا على السلم والأمن الإقليميين. أما من لبنان فقالت اليونيفيل في بيان إن تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تسبب في معاناة هائلة للنازحين على جانبي الخط الأزرق.
وعلى وقع التصعيد المستمر جنوبا، علمت نداء الوطن أن المفدى الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين كان قد اتصل هاتفيا بالرئيس نبيه بري وكرر المطالبة بانسحاب حزب الله بضعة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل. كان جواب بري: سيكون الانسحاب من كل الجنوب شرط تطبيق إسرائيل القرار 1701. إلى ذلك تسلم لبنان أمس ورقة الاقتراحات الرسمية الفرنسية من أجل معالجة التوتر في الجنوب، وهي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. أدخلت عليها إشارة إلى مزارع شبعة وتلال كفرشوبة وضرورة البحث فيها مستقبلاً. ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي تسلم الورقة مع الرئيس نجيب ميقاتي في الرد الرسمي الذي يجب إرساله إلى الجانب الفرنسي.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد قال: في حال توسعت الحرب على لبنان سنحجب نور الشمس بصواريخنا، وحتى الآن نحن نستعمل الصواريخ والأسلحة القديمة قبل انتهاء صلاحيتها. من جهة ثانية، دحضت وزارة الطاقة في بيان المزاعم الإسرائيلية حول وجود مواقع وأنفاق لحزب الله في جبيل وكسروان، وأوضحت أنه عند التدقيق بالفيديو الذي نشره العدو الإسرائيلي يتبين أنه يعرض منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وأبرزها النفق المنشأ لتحويل مياه نهر إبراهيم لزوم تشييد سد جني. كما أن الفيديو يعرض الوادي المحيط بالسد والذي نتج عن أعمال الحفريات التي نفذت فيه، ولا علاقة لهذه المنشآت بما يزعمه العدو حول بنى تحتية لحزب الله.
من عين التين، بدأ أمس وفد الكونغرس الأمريكي ترافقها السفيرة ليزا جونسون جولتها على كبار المسؤولين اللبنانيين. فالتقى الرئيس نبيه بري ثم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون. الوفد ناقش مع بري وميقاتي تطبيق القرار 1701 والشق المتعلق بانتشار الجيش في الجنوب ودوره هناك، وأكد الرئيسان أن الجيش يعمل بحرية في الجنوب وموجود هناك، ولا اعتراض لدى أي من الأطراف على أن يكون له دور في ضبط الوضع، لكنه يحتاج إلى الدعم ليتمكن من القيام بمهماته. تم في خلال اللقاءين البحث في الوضع المتوتر في جنوب لبنان والحرب في غزة.
الوزير بوحبيب شدد أمام الوفد الأمريكي على أن استمرار تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم، لأن ذلك يفتح الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين على الأمل بمستقبل أفضل. وزار الوفد الأمريكي أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقد نقلت وكالة رويترز عن أحد أعضاء الوفد أن الأسابيع القليلة المقبلة نقطة تحول حقيقية لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق، وأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون له تبعات إيجابية للبنان، وأضاف أن ذلك قد يتيح فرصة لمدة 45 يوما، ويرجح بشدة أن تكون في خلال رمضان، ليتسنى اتخاذ الخطوات التالية لبدء بناء الثقة التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ القرار 1701. وقال عضو الكونغرس الأمريكي أيضا إن على الطرفين أن يغتنما هذه الفرصة للتهدئة والانسحاب.
في غضون ذلك أرجئ مؤتمر دعم الجيش الذي كان سيعقد في باريس في 27 من الجاري بسبب عدم التحضير له جيدا وعدم التنسيق بين فرنسا وحلفائها الأوروبيين والولايات المتحدة، وبسبب عدم اتضاح الرؤية حول اليوم التالي للحرب والدور الذي سيطلع به الجيش وما يمكن أن يحتاج إليه.
في سرايا صيدا ترأس الوزير بسام المولوي اجتماعا أمنيا بحضور محافظ الجنوب وقادة الأجهزة الأمنية في المدينة. مولوي شدد بعد الاجتماع على ضرورة تجنيب لبنان كأس الحرب، منددا بالظلم الذي يتعرض له الأبرياء في الجنوب من جراء العدوان الإسرائيلي.
نحن مندعي ومنتأمل ومنريد، وعم تشتغل الحكومة ودولة رئيس الحكومة بكل لقاءاته اللي عم يجريها سواء بالداخل وحاليا بالخارج لتجنيب الجنوب اللبناني ولتجنيب لبنان كأس الحرب. نحن منأكد انه الظلم يلي عم يتعرضوا له الأبرياء هيدا ظلم غير مقبول.
شدد وفد من هيومان رايتس ووتش في خلال لقائه وزير الإعلام زياد مكاري على ضرورة تحقيق العدالة للصحفيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان نتيجة جرائم حرب، وطالب الوفد بضرورة حصول نقاش في الحكومة حول ضرورة رفع دعوى حول هذا الموضوع لدى المحكمة الجنائية الدولية لإعطائها صلاحية النظر في الجرائم الإسرائيلية في الجنوب من ضمنها الجرائم ضد الصحفيين.
دعا الرئيس نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم غد للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. الجلسة ستنعقد على وقع تحركات حاشدة لموظفي القطاع العام والمتقاعدين من عسكريين وغير عسكريين دفاعا عن حقوقهم، لا سيما بعد الفضيحة التي كشف عنها وزير العمل مصطفى بيرم عندما أشار إلى قرار بإعطاء حوافز مالية بالفريش دولار لموظفي كل من رئاسة الجمهورية والسرايا الحكومية ووزارة المالية والهيئات الرقابية وبعض الإدارات المحضية، وقد دخل القرار حيز التنفيذ يوم أمس، ووصلت قيمة الأموال المدفوعة إلى 34 مليون دولار. قيل إنها عبر قرض من البنك الدولي وافق عليه مجلس الوزراء، لكن بيرم أكد أن الأموال التي دفعت ليست عبر قرض بل عبر سلفة مالية طلبها الوزير يوسف خليل، ولم يؤخذ فيها قرار في مجلس الوزراء ولا علم له مسبقا في صرف هذه الأموال، وهو مع العدالة لكل الموظفين، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات على ما جرى من عدد من الوزراء وستتم مناقشة الأمر في خلال الجلسة غدا. وفور تعميم القرار اجتاحت وزارات الدولة موجة غضب عارمة بين الموظفين الذين تداعوا إلى عقد جمعيات عمومية وأعلان التوقف عن العمل في وزارات العمل الاقتصاد والإعلام، وشمل الإضراب الوكالة الوطنية الإذاعة الرسمية والدراسات، كما تداعى المدراء العامون إلى اجتماع في وزارة المهجرين للتصدي للقرار وتصحيحه. التحركات الاحتجاجية على الظلم بدأت صباح اليوم عندما قطع العسكريون المتقاعدون الطريق أمام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم، كما أقفلوا مداخل سرايا صيدا الحكومية.
وفي السياق المالي أيضا انتقد النائب إبراهيم كنعان فقدان الطابع المالي للمخاتير بعد رفعه إلى 50,000 ليرة، ما يهدد العمل الاختياري، وطلب عبر أكس إما بتوفير الطابع أو بتعليق العمل به لحين توفيره من قبل وزارة المال. الرسوم الإضافية التي فرضتها الموازنة على إنجازات معاملات الأحوال الشخصية قابلتها صرخة المخاتير رحمة بالمواطن الذي بات لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء.
بما بموازنة 2023 تم زيادة 20 ضعف، بس توجه المخاتير على لو عم تي والوش موني ليقطعوا ال400,000، تفاجأنا انه ال400,000 هم 600,000، في 100,000 ليرة للمالية هيدي ما صرحوا عنها.
زادوا المعاملات وزادوا المبالغ محطوا آلية ليمكنوا المواطن من تأمين طوابع لإتمام معاملاته. يعني في إذلال للناس ليروح يجيبوا طوابع، في إذلال للمخاتير ليخلصوا معاملاتهم، إنه شخص قد يعمل إخراج آثر يكلفه تقريبا بالمليون ليرة، وهو معاشه 9 مليون ليرة بالشهر، كيف بده يمشي هالحال؟
لا جديد على المستوى الرئاسي حتى الساعة سوى الاجتماع الذي عقده سفراء الخماسية المعتمدون في بيروت، والذي بحسب مصادر مطلعة يشكل محاولة جديدة لتوحيد الرؤية حول الملف اللبناني، مشيرة عبر الأخبار إلى أن النقاش بين السفراء الخمسة يؤكد أن عمل اللجنة في الوقت الحالي محكوم بالفشل، وأن اللقاءات المتتالية هي لمجرد تقديم صورة بأن هناك تنسيقا دائما بشأن لبنان، وعليه لا موعد محددا لزيارة المفرد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بيروت بعد. ويقول مرجع مسؤول لصحيفة الجمهورية إن سفراء الخماسية أكدوا أن موقفها موحد من الملف الرئاسي، لكن بعض الإشارات غير المطمئنة التي ترد من داخل الغرف المغلقة تؤكد خلاف ذلك.
ويقول أحد سفراء الخماسية للجمهورية إن التفاؤل يجب أن يبقى موجوداً، هناك مسؤولية أكيدة للإخوة في لبنان ولا أحد يستطيع ينوب عنهم فيما يمكن أن يقرروه. مهمة الخماسية مد يد العون لمساعدتهم في إنهاء أزمة الرئاسة، وما نؤكده هو أن نجد تجاوبا من القادة السياسيين. ولفت السفير المعني إلى أن المخاطر كبيرة وتطورات في المنطقة تتسارع، ومسؤولية اللبنانيين أساسية في تجنب انزلاق بلدهم إلى أوضاع أكثر تعقيدا، ونفى وجود أي معطيات لديه تشير إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أيار المقبل، رافضا لعبة تحديد المواعيد فيما خص زيارة لودريان المرتقبة بيروت.
التشاؤم الذي عكسته الصحف اللبنانية جاءت صحيفة الشرق الأوسط بنقيضه تماما، إذ نقلت عن مصادر دبلوماسية في بيروت القول إن لودريان سيزور لبنان قريبا ممثلا للجنة الخماسية، ومن المتوقع أن يعلن عن قائمة المعايير التي استنتجها من إجابات القيادات اللبنانية عن أسئلة مكتوبة كان قد توجه بها إليهم في سبتمبر الماضي. ووفقا لتلك النتائج ستتحدد الخطوة التالية لمسار الخماسية.
أكد النائب سليم عون أن التيار الوطني الحر تعاطى منذ البداية بإيجابية مع كل الدعوات إلى الحوار، ولفت إلى أنه لينجح الحوار كنا نطلب تفاصيل عن شكله وجدول الأعمال، وباعتراف الكل لسنا عقبة أمام أي تشاور أو أي لقاء. أضاف في حديث إلى صوت كل لبنان:
إحنا من أول دعوات الحوار كنا إيجابيين بعكس ما يروج، بس إحنا لإنجاح الحوار بوقتها كنا عم نطلب تفاصيل مين بده يكون موجود، شكل الحوار كيف بده يكون، شو جدول الأعمال. منشان هيك نحن باعتراف الكل منا عقبي قدام أي تشاور أو أي لقاء.
ما الذي أدى إلى قطع شعرة معاوية كما يقال مع حزب الله من خلال المواقف الأخيرة للرئيس ميشيل عون وللنائب جبران باسيل؟
هيدي خديها مثل صرخة للانتباه للمخاطر. أول شيء عم بتزيد البعد بيناتنا كل الأمور اللي عم تحصل، والأهم هو عدم انزلاق لبنان لخطر أكبر. الكل أخدها مثل كأنه استدارة أو قطع شعرة معاوية، لش بالمضمون اللي قلناه أمتى كنا عم نقول العكس؟ هلأ ما ضروري يمكن كنا نصرح فيه، بس حليفنا بيعرف أساسا أنه نحن ولا مرة كنا مع ربط الساحات. اضطرينا هالمرة نقول على العلن انه نحنا مش مع ربط الساحات، لانه لبنان ما بيتحمل، لانه كمان صار الخطر على الباب.
ما هو مصير حراك الخماسية المستجد على مستوى السفراء؟ نسأل النائب الياس جرادي. دكتور جرادي صباح الخير.
صباح الخيرات، كيف يكون؟
هل لديكم أي معطيات تبشر بقرب الفرج رئاسيا، والبعض ضرب مواعيد لانتخاب الرئيس قبل بداية رمضان المبارك؟
لا، هذا ما نتمناه، ونتمنى أن يكون هذا بفعل إرادي وطني وليس بتدخل لا خماسي ولا سداسي. ومع كل احترامنا للمجهود الخارجي، ونحن إن المجهود الخارجي الذي يبذل هو لسد الفراغ الداخلي في السياسة اللبنانية، وبمعنى ثاني بالفم الملآن هو سميناه انهيار المنظومة الأخلاقية في السياسة اللبنانية، هي اللي وصلتنا على هالفراغ هيدا، وأن هيدا ما كان لازم يكون أبدا تحت أي ظروف. يعني ما في ولا أي ظروف تسمح أن يكون في فراغ يمتد كل هالزمن هيدا.
هل ستشاركون هل ستشاركون في أي حوار قد يدعو إليه الرئيس بري؟
طبعا نحن يعني أنا بعتقد أنه كان في عنا, وهون أنا بحمل المسؤولية للجميع, كان في عنا فرصة ولو كانت متأخرة لدعاء إلى الأستاذ نبيه بري بفترة من الفترات منذ زمنية الخمس ست أشهر, أنه أن نذهب إلى حوار لمدة أسبوع ومن ثم دورات متتالية. وأنا برأيي هذا كان مثل ما بيقولوا منتصف الطريق بين كل الأصدقاء من شان ما حدا يكون انكسر. وبعتقد كانت فرصة كثير مهمة, وبعتقد كانت فرصة مدعومة من الخماسية, وكانت حتى أتناها أنه هذه كانت مبادرة الخماسية هذا اللي أوحينا له باتفاقنا مع السيد بدريو, ولكن فوتنا هيك فرص. وأكيد هذه أنا لا أقول هذه هي الفرصة وهذا ما يجب, لأنه كانت متأخرة. نحن مع الالتزام بالدستور, والدستور يحتم أن لا يكون ولا أي قرار. هذه أكثر من التزام دستوري, أكثر من التزام أخلاقي, هي التزام وطني.
نعم.
يعني أنا بستغرب أن يكون نائب بدل هالسبة الفراغ هيدا وبهالوضع الخطير وبعد قاعد ببيته. نحن قراءتنا للدستور هو يحتم على كل نائب أن يكون متواجد وبشكل فوري عند خلوء سدة الرئاسة, أن يكون متواجد بشكل فوري بمجلس النواب, وأن يلتزم بمسؤوليته الوطنية قبل مسؤوليته الدستورية, لأن الوطن هو قبل الدستور.
كنائب
وصلنا إلى ما وصلنا عليه
كنائب ومحاسب للحكومة, كيف قرأتم دفع حوافز بالدولار الفريش من خلال سلفة خزينة لبعض المحظيين في قسم من الإدارات العامة, فيما القسم الآخر لا تزال الحكومة تماطل بإقرار زيادات وربما سلسلة رتب ورواتب؟
يعني أنا إذا بدي أقول لك أنا موقفي من كل الموازنة كانت ومن كل سياسة الحكومة واضح, وبقوله بالفم الآن لما جينا على الموازنة هذه كانت يعني لا ترقى إلى مفهوم الموازنة ولا أي شكل, كانت محسوبيات وزبائنيات, وهذا والتي تمارس. يعني سياسة هالحكومة هذه هي استمرارية للسياسات اللي وصلتنا لهون, لا فيها لا نوع من الشفافية ولا نوع من العدالة ولا مسؤولية. يعني حتى ما فيها المسؤولية لما ذهبنا إلى مناقشة يعني الموازنة اللي قدمت فيها الحكومة ما فيها شيء من حتى الحد الأدنى من ما يسمى موازنة لوطن في كل هالصعوبات هذا. وللأسف صدقت, وللأسف في نواب زقفوا لها, وللأسف نحن نعيش بحكومة مستقيلة لا تخضع للحساب. وحتى لقلك حتى لو كانت تخضع للحساب ما بعتقد انه كنت راح تجيبي لأغلبية نيابية لحتى تحسبها. هالقد هي هذه الحكومة. لأعطيكي بس مثل بسيط, نحن لما صار في خرق للدستور من قبل الحكومة الحالية المستقيلة بإصدار أوامر للقوى الأمنية لعدم الامتثال للقضاة, وعم نحكي هوني للقاضي بالضبط غادة عون, ونعتبرنا نحن بهذيك الوقت أنه هذا خارق دستوري, لأنه في مبدأ فصل السلطات ولا يمكن للحكومة أن يصح أن تكون بهذه الخطوة. لما حاولنا أن نرجع إلى مساءلة الحكومة ونجمع توقيع أكثر من 27 نائب, لم نحظى ب 27 نائب بمجلس النواب الحالي وعد أنه يتوجه بسؤال الحكومة بخارق الدستوري الفاضح. فبالتالي هذه منظومة من الحكومة للي عينوا هيك حكومة ولا قبلة ولا قبلة, في منظومة بالبلد تأيته في الأرض فسادا, وبمحل معين في ناخب في المجتمع اللبناني عم بيأتي بهيك منظومة كمان.
النائب الياس الجرادي,
بدنا وقت نرجع نربي وعي مجتمعي ووطني أن يتغير كل مفهومنا للحكم وللنياب وللمسؤولين.
النائب الياس الجرادي شكرا جزيلا لك.
صادقت الهيئة العامة للكنيسة على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بني غانتس ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ميدانيا استشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة. وأفاد إعلام فلسطيني بأن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم الشبورة في رفح جنوبي غزة. توازيا حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الوضع في مجمع ناصر الطبي يشكل خطرا على حياة الطواقم الطبية. وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في مدينة إيلات على البحر الأحمر للتحذير من تهديدات جوية محتملة. وأعلن إعلام إسرائيلي سقوط 8 جرحى في إطلاق نار قرب مستوطنة معالي أدوميم قرب القدس. وأكد الجيش أن مسلحين كانا في المكان أنه قد تمكن من قتل مسلحين كانا في المكان. من جهة ثانية، أدى هجوم إلكتروني إلى عطل في إحدى شبكات الهاتف المحمول الإسرائيلية.
في غضون ذلك، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير سامح شكري ونظيره السعودي فيصل بن فرحان أكدا رفضهما القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح. على خط مواز، بدأ وفد من حركة حماس مشاوراته مع مسؤولين مصريين بشأن الهدنة في غزة، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي توقعه بوصول مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلى باريس غدا لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين حول صفقة التبادل مع حماس والهدنة في غزة. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، وقالت لقد وجهنا 4 ضربات ضد صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة لأنصار الله.
غيب الموت عصر أمس الإعلامي البارز كميل منسة عن 88 عاما بعد صراع مع المرض. وأمس أيضا رحل الفنان المسرحي القدير أنطوان ملتقى عن 91 عاما. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو اليوم مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة تتراوح ساحلا بين 11 و19 درجة.
ختاما، تذكير بالعناوين: الموظفون بنظر الحكومة ابن جاري وابن ست، حوافز بالدولار الفراش للمحظيين ودفع الضرائب للمغضوب عليهم. بيرم يؤكد ما دفع ليس عبر قرض بل سلفة طلبها وزير المالية ولم يؤخذ فيه قرار داخل مجلس الوزراء. موجة احتجاجات عارمة اجتاحت الوزارات والإدارات، المتقاعدون بدأوا تحركاتهم صباح اليوم، والغضب يحاصر جلسة الحكومة غدا. العدو الإسرائيلي بدأ قصفه الجنوب باكرا اليوم، وبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بتطبيق القرار 1701. دون شرح الأسباب، باريس ترجئ مؤتمر دعم الجيش، ووفد الكونغرس بحث سبل تقديم المساعدة العسكرية مع المعنيين. لا مواعيد للودريان في بيروت، وسفراء الخماسية يؤكدون مسؤولية إنهاء الفراغ الرئاسي لبنانية خالصة. الكنيست صادق على رفض الاعتراف بدولة فلسطينية، ومساعي التوصل إلى صفقة تبادل مستمرة.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.